بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله علي هذا الحسبان فقال: كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد، ليرى من يقوم بالشكر والصبر فيثيب على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل، وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: وتأكلون التراث، أي المال المخلف أكلا لما، أي ذريعا لا تبقون على شيء منه، وتحبون المال حبا جما أي شديدا، وهذا كقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه الآيات كما ذكر السعدي في بيان حال الإنسان من حيث هو، أي من حيث هو إنسان، أي جنس الإنسان، كما قال الله: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليس المراد إنسانا بعينه. وقال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والمراد جنس الإنسان. وفي هذه الآيات أخبر الله تعالى عن حال الإنسان من حيث هو إنسان من أصله، فقال الله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. إذا ما ابتلاه ربه في الدنيا بالنعم فأكرمه وأعطاه وأكثر له من العطاء ونعمه ومد له في النعيم، فيظن أن هذا لكرامته على الله وأن هذا من إكرام الله جل وعلا له، فيقول: ربي أكرمن، أي أكرمني الله بهذا العطاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، صار بمقدار القوت الذي لا يفضل عنه شيئا، بل ربما بقي يحتاج هناك أشياء، فإذا حصل له ذلك فيظن أن هذه إهانة من الله جل وعلا له، فيقول: ربي أهانا. وهو مخطئ في النظرتين، في ظنه أن إعطاء الله تعالى له من المال إكرام، وفي ظنه أن تقدير عليه من المال وأنه لا يكون موسعا عليه إهانة. قال الله: كلا. بين الله تعالى أنه مخطئ في هذه النظرة، وليس الأمر كما ظن وكما زعم، فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبه، يعطي الدنيا من هو كريم عليه ومن ليس بكريم عليه كما هو مشاهد. فالله تعالى يعطي الدنيا أناسا من المسلمين المؤمنين الصالحين القانتين، ترى موسعا عليه كما أعطاها أنبياء داود وسليمان وما كان بأيدهم من الملك، وكما أعطاه من فضلاء الصحابة وعلمائهم، وهكذا يعطي الدنيا من لا يحب من الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة. فليس هذا الأمر مقياسا. وهكذا تضييق الرزق وقلة ذات اليد قد يكون في أناس صالحين كما كان عليه كثير من الأنبياء، كانوا في قلة وفي ضيق من الحال، وحصل أيضا هذا التضييق وقدر الرزق لأناس من الكفار والمشركين. فليس هذا الأمر مقياسا، ليس العطاء من الدنيا إكراما ولا المنع منها إهانة. فلذا بيّن الله تعالى خطأ الإنسان في هذه النظرة فقال: كلا. وهذه نظرة كثير من الناس، كما قال الله سبحانه: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ظنوا أن الذي أعطيه قارون حظ عظيم، وهذه نظرة خاطئة، نظرة كثير من الناس، بل قد يكون قلة المال خير للإنسان كما جاء في الحديث: اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أخف عند الحساب، فهو يكره هذا الأمر وهو خير له. والله تعالى يصرف الدنيا عن عبد لمحبته له، إن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وفي هذه الآية أيضا أن كل ابتلاء نعم والسعة ابتلاء، والضيق والقلة ابتلاء. قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرم ونعمه. أكرمه نعمه وهو في ابتلاء، وذاك قدر عليه رزقه وهو في ابتلاء. وربما كان الابتلاء بالإكرام والإنعام أشد، كما صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره قال: ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء والنعم فلم نصبر. فالكل ابتلاء على العبد. قال الله سبحانه بعد أن بين لهم خطأ هذه النظرة: بل لا تكرمون اليتيم، أي مع إكرام الله تعالى لكم أنتم لا تكرمون اليتيم الذي يستحق الإكرام. واليتيم من بني آدم هو من فقد أباه وكان دون سن البلوغ، كما جاء هذا عن ابن عباس وسار عليه جمهور أهل العلم بعده، وأن اليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون سن البلوغ، فهذا يستحق الإكرام لحاجته إليه وعدم وجود من يقوم عليه ومن يكرمه. ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين، مع أن إطعام المساكين فيه أجر عظيم. من فعل ذلك فقد اقتحم وجاوز العقبة، كما قال الله: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإطعام المسكين فيه الأجر العظيم، فذمهم الله تعالى وبين ختمهم فيه في ترك هذا الأمر وهو إكرام اليتيم والحث والحض على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما، تراث قال السعدي أي المال المخلف، المال الموروث الذي يرث الإنسان. وأعم منه ما قاله بعض المفسرين: التراث هو المال الذي يورثه الله تعالى الإنسان، سواء بميراث ممن قبله أو بما يكتسبه، فكل ما أعطاه الله ورثه إياه. فالتراث هو ما يناله العبد من الرزق والمال الذي يورثه الله إياه، أي يعطيه إياه، سواء أخذه إرثا عمن سبقه من أقاربه أو كان مما رزقه الله ومن به عليه في عمله وكسبه، فكله ورثه الله تعالى إياه. وتأكلون التراث أكلا لما، أي أكلا شديدا، أكلا ذريعا، لمحبتكم له، وتحبون المال حبا جما أي حبا كثيرا. وهذا كما قال السعدي رحمه الله هو في طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان، وأما من أكرمه الله سبحانه بالإيمان والتعلق بالدار الآخرة فليس كذلك. أخوني يقول: ما هي الدروس التي ينبغي أن تفتح للعوام بعد الصلوات في رمضان تناسب أفهامهم؟ يحتاج المدرس لعامة الناس أن يدرسهم في أحكام الصيام وأحكام الصلاة، صلاة القيام وسائر الصلوات، يحتاج إلى هذا الأمر، فإن هذا الأمر ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. وتجد كثيرا من الناس يجهل مسائله وأحكامه، فتفهيم الناس ذلك والبيان لهم هذا أمر نافع، لا سيما وهم متلبسون بهذه العبادة وهم فاعلون لها، يكون استيعابهم لما يلقى عليهم أكثر وحرصهم على الاستفادة أعظم. وهكذا الناس يحتاجون إلى صبر وتعليم، فتعليمهم مثل هذه الأحكام والمسائل مهم. أيضا لا يغفل من يخالف الناس ويخرج إليهم في الدعوة في شهر رمضان عن تعليمهم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل لا يشق عليهم بذكر أقوال المبتدعة إلا إذا نبه على شيء انتشر بين الناس، وإلا ذكر أقوال المبتدعة والرد عليها وذكر ما استدلوا به وذكر الشبه قد يلتبس ذلك على بعضهم، لكن يذكر العقيدة ويذكر أدلتها من القرآن ومن السنة. وإذا اشتهرت بعض مقالات أهل البدع نبه على خطأها عموما وأن هذه تخالف القرآن وتخالف السنة، والاعتناء بتعليم العقيدة أيضا مهم، فإننا في زمن تنشر فيه العقائد الفاسدة، إما تنشر عبر مدارس أو عبر الإعلام كالصحف والقنوات أو عبر الجوالات والرسائل، فهجمة شديدة على العقيدة الصحيحة، على عقيدة المسلمين التي يعتقدونها من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده أو الإيمان بالملائكة أو الرسل أو الكتب أو الإيمان بالقدر أو الإيمان باليوم الآخر من ذكر القبر ونعيمه وعذابه وذكر الصراط والميزان ورؤية الله، وهكذا من ذكر السلف والصحابة. هذا بثه ونشره من الأمور المهمة، ويعتني الذي ينشره بذكر الدليل، يعتني بذكر الأدلة التي هي مقنعة وحجة. وأيضا يعتني بتحذير الناس من المحرمات من المخالفات، حثهم على الطاعة، هناك إقبال في رمضان يكون، فيعتني بذلك. وقد ألف إخواننا هنا رسائل طيبة للتدريس، رسالة أبي عبد الله طارق في التحذير من الكبائر في 30 درس في رمضان، ورسالة الأخ صلاح في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في 30 درس لأجل الخارجين، ودروس سهلة مرتبة. وأيضا ألف في أحكام الصيام رسائل كثيرة ونافعة يستفيد منها الإنسان، والذي يدرس عامة الناس لا يأخذ كتابا ويقرأ كل ما فيه من الخلاف والأقوال والمذاهب والترجيحات. ينبغي لمن يدرس عامة الناس يحضر، يلخص، يذكر المسألة والقول الراجح فيها والدليل الذي يدل على ذلك، ولو ذكر أن هذا مذهب فلان وفلان من الأئمة، هذا أمر جيد. أما أنه يقرأ على الناس من الكتب مباشرة ومسائل خلافية قد يتوههم، هذا يفهم طلاب العلم. أما عامة الناس يحتاج شيئا راجحا دل عليه الدليل حتى يسير عليه. وإذا كان المسائل مثلا شديدة الخلاف يعزو إلى فلان من الأئمة، قال بهذا القول فلان وفلان وأفتى به فلان وفلان، حتى إذا سئل قد يسمع الناس فتوى خلاف ما قال، أسيما في المسائل شديدة الخلاف، يقول هذا قول فلان وفلان قد عزوت إلى فلان وفلان. فهذه من الأمور المهمة والدروس النافعة، يرغبهم في الخير، يرغبهم في العلم، في طلب العلم. إذا درس الأولاد يلقنهم العقيدة، يلقنهم العقيدة تلقينا حتى يحفظوها. أخ يقول اليتيم إذا بلغ سن البلوغ هل يسمى يتيما؟ جاء في أثر ابن عباس الذي في الصحيح في صحيح مسلم قال فإنه يتيم حتى يبلغ وحتى يأخذ لنفسه ما يأخذ الرجال لأنفسهم، فإذا أخذ لنفسه ما يأخذ الرجال لأنفسهم زال عنه اسم اليتم. وأيضا أخي ينبه الذي يخرج دعوة إلى الناس باحتساب الأجر، نعم، وهذا أمر عظيم. كم من إنسان يخرج أياما شهرا فيجعل الله تعالى ثمرة في تلك البلدة على مدار سنين، فترم يواصلونه يزورهم بعد ذلك، يحبون العلم بسببه، يرحلون إلى طلب العلم ويكون هو السبب. كثير هذا، فالإنسان يحتسب الأجر ويخرج ينفع الناس ويجعل الله تعالى على يديه خير. رب بلدة ما قد نشرت فيها السنة يكون هو أول من يفتتح ذلك، يعلمهم السنن، يدعوهم إلى التوحيد، يرغبهم فيه. وأثر عظيم ملموس مجرب يحصل في الخروج في شهر رمضان، اعتنى به العلماء من زمن قديم، علماء نجد والحجاز، علماء اليمن، والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ذكر أن شيخه القرعاوي الذي كان عنده مركز على نمط المراكز التي في اليمن في جنوب المملكة كان يرسلهم دعوة في رمضان، وهكذا سار الشيخ مقبل رحمه الله، ويأتي رمضان ينشر طلابه فانتشرت الدعوة في الجبال. هل كان يستطيع الشيخ رحمه الله يصل إلى كل جبل؟ ما يستطيع، لكن أخرج طلابه فنشروا الدعوة في القرى، في الجبال، في الوديان، في السهول، وحصل من وراء ذلك خير كثير. ورب بلد تؤسس فيه دعوة تمضي وتمشي على مر سنين طويلة ولك الأجر. رب بلد تخرج إليه يخرج منه طلاب علم، كم جاء طلاب علم مع الدعاء كثير، يخرج الداعي ويرجع بعده مجموعة من الطلاب ويكفونه المؤنة في ذلك المكان، يقومون بذلك الخير هم، فينتقل إلى مكان آخر. وهذا مما يرغب الإنسان في الصبر، قد يخرج إلى بيت ضيق، قد يخرج إلى جو ما يناسبه حر أو برد أو نحو ذلك، لكن إذا صبر وهو شهر واحد يسير يتفرغ للذكر والعبادة ويعلم الناس يجعل الله سبحانه وتعالى بذلك خيرا كثيرا. فنسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.